قال الحافظ رحمه الله في قول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث إن الله لا يستحي من الحق، قال قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياة لغة تغير وانكسار، هذا في حق الإنسان، وهو مستحيل في حق الله تعالى لما شبهوا عطلوا. فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياة في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات، ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا. علق الشيخ ابن باز رحمه الله فقال الصواب أنه لا حاجة إلى هذا التأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على وجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في كتاب السنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وحتى عرق الكافر الجنب سواء كان مسلما أو كافرا، رطوبة جسم الكافر ليست نجسة نجاسة حسية، هو نجس بنص القرآن، نجاسة الشرك نجاسة معنوية. أخذوا من ماء تلك المشركة، وأكل عبد الله ابن مغفل من ودكهم يوم خيبر، حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر قال هو ابن عبد الله المزني، رجال السنة ترجم لهم الحافظ أو ذكر أسماءهم، وأبو رافع هو السائغ هو مدني سكن البصرة، ومن دونه في الإسناد بصريون أيضا، وحميد بكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسك، أي أن هذه طريفة إسنادية. عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، أي أبو هريرة جنب، قال فانخنست منه فذهب فاغتسل، ذهب أبو هريرة في نسخة فاغتسلت، ذهبت واغتسلت، ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، أي ما تزال طاهرا. فإن الغسل من الجنابة لا لأن الإنسان نجس، ولكن لأنه جنب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الرد على الزنادقة ضمن كتابه إعلام الموقعين الذين يقولون كيف يغتسل من خروج المني ولا يغتسل من خروج البول، والبول نجس والمني طاهر عندكم؟ فأجاب أن خروج المني يحصل به شيء من الضعف أو من الإرهاق، وأن الاغتسال من ذلك يحصل به تعويض وتنشيط للجسم، لا لأنه نجس. وأن الاغتسال من البول فيه مشقة لكثرة البول وقلة المني، فإن الإنسان يحتاج إلى البول أكثر من مرة في اليوم والليلة، أما ذلك فإنه في أندر الأوقات، بعض الأوقات قليلة بالنسبة للبول، إما لوقاع أو احتلام نحو ذلك. فلما كانت مشقة الاغتسال من البول لما كانت مشقة حصل التخفيف والتيسير، وزاد على ذلك من الردود القيمة في هذه المسألة في الرد على الزنادقة ضمن هذا الكتاب الذي فيما يتعلق بالحكمة من كذا، الحكمة من كذا، الحكمة من كذا. ولما كان المسلم لا ينجس علم أن الكافر ينجس، إنما المشركون نجس، لكن الصحيح أن نجاسته معنوية لا حسية للأدلة التي ذكرناها قبل، ولأنهم ربطوا ثمامة قبل أن يسلم في المسجد، لو كان نجسا ما أدخلوه المسجد. ولقد كان الرجل يسلم وقريبه لم يسلم ويأكلون في إناء واحد، يعني كأن تسلم امرأة وزوجها لا يسلم، أو رجل وامرأة لا تسلم، يبقى هذا أياما بينهم، كما حصل لأبي سفيان وهند، كما حصل للعباس وزوجته، إذ أنها أسلمت قبله، أسلمت قبله بمدة. وهكذا عبد الله بن عباس كان مسلما وأبوه لم يكن أسلم، وقالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة، أصل أمي؟ قال صلي أمك. ومن الصلاة الإطعام وإجلاسها في الموضع وغير ذلك. وهذا الحديث عمدة يستدل به من يرى دخول الجنب، دخول الجنب للمسجد، المسلم لا ينجس، فما المانع من دخوله المسجد؟ وقد كانت المرأة تلك تبيت في المسجد، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، وهل ممنوع يعني إلى أن بقيت مدتها تلك؟ لا يمكن أن تكون احتلمت ولا حاضت، ما هو صحيح. وكانوا ينامون في المسجد، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام في المسجد تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبه، فيه كلام إلا أن هذا حاصل منهم، وأهل الصفة اتخذوا صفة في المسجد ينامون فيها، وهي ملحقة بالمسجد تعتبر. وعلي غضب أهله وذهب ونام في المسجد حتى علاه الغبار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أبا تراب، قم أبا تراب. وأعظم بيت على وجه الأرض المسجد الحرام، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تخرج منه، بل قال فعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوف بالبيت، فلم يخرجها منه، من أعظم المساجد. هذا من الأدلة على أن المسلم لا ينجس، وأن القول بأن الجنب والحائض يخرج من المسجد لا يدخل المسجد على كثرة القائلين به ودعوى الأكثرية أو ما إلى ذلك غير صحيح للأدلة المذكورة. سبحان الله عند التعجب يقول إنسان سبحان الله، قوله إن المسلم لا ينجس لا يعني على أنه ما تمسه نجاسة، ولكن لا ليس بنجس كله، النجاسة طارئة في موطن الحيض، وإن مسه بول أو مسه أذى أو شيء من ذلك الموضع النجاسة طارئة عليه، أما أنه يصير كله نجس لا. قال الحافظ: كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر، وقد قال: وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه، إنهم يشركون نجس كما سيأتي. فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب وبيان أن المسلم لا ينجس، وإن كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس، ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسا. هذا مجرد استنباط ذكره الحافظ، لكن ليس بملزم للبخاري هذا أنه يرى أن الكافر عرقه ينجس، لم هذا يشير إلى الخلاف في ذلك، بل لا يراه، وإن رآه أحد العلماء هو أو غيره فإن القول الصحيح عدم نجاسة عرق المشرك. وفيه أيضا إجلال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وجناب الوحي، فيه أن من أراد الانسحاب من عند أهل الفضل ينخلص انخناسا، يعني من حيث لا يشعرهم أنه على غير طهارة أو نحو ذلك. وفيه أن هذا الأمر جعل الله فيه بركة للأمة، فصار ينبني عليه من الأحكام ما ترى، وأن مجالسة الصالحين كون الإنسان على طهارة أفضل، أعني في مجالس العلم وفي بيوت الله، وكل ما كان الإنسان على طهارة كان ذلك أفضل، كما جاءنا بلال قال: ما تطهرت طهورا إلا صليت ما كتب لي، قال: فهو ذاك، أي أنه سمع دفن عليه في الجنة. وفيه حرص أبي هريرة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه معلوم بالسنة كثير، وما ذلك إلا لالتقاط العلم والاستفادة. وفيه تفقد الطالب الملازم، فإن الطالب الملازم غيابه شيء يلفت النظر، فلما غاب قليلا سألنا: أي كنت؟ لكثرة ملازمته: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسأل عن هذا أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. فلما غاب قليلا مع حرصه سأل عنه. لا هذا ما فيه، لكن كلمة إن المسلم لا ينجس تدل بهذه الفقرة أنه ما دام طاهرا فلا مبرر لمنعه من المسجد. تفضلوا وفقكم الله.